ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
تمام الثانية من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم جولة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. جيش الاحتلال يطمئن سكان سديروت بعدم وجود أنفاق، والكنيسة تصادق بالقراءة الأولى لقانون إبعاد ذوي منفذي العملية. مستوطنون يسعون لتوسعة مستوطناتهم على حساب أراضي الفلسطينيين، وآخرون يعطبون سيارات المقدسيين. التربية والتعليم تجري تسوية لتثبيت مئات المعلمين، والأونروا وتطلق حملة جمع تبرعات بمناسبة أعياد الميلاد. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد جيش الاحتلال خلو مدينة سديروت في غلاف قطاع غزة من أنفاق تابعة للمقاومة الفلسطينية، وذلك بعد أن فحصت عدة مناطق في المدينة اشتكى سكانها من سماع دوي انفجارات وأصوات ضوضاء مصدرها باطن الأرض، متخوفين من وجود أنفاق. وبحسب صحيفة يدعوت حرونوت العبرية، فإن الجيش وبعد فحص شكوى سكان الغلاف أكد خلو المنطقة من الأنفاق، ويتخوف سكان مستوطنات غلاف غزة من وجود أنفاق هجومية للمقاومة الفلسطينية في مناطق قريبة من بيوتهم، ما يزيد الهواجس الأمنية لديهم. كشف موقع كان العبري عن نجاح ضابطين كبيرين في جيش الاحتلال من لجنة الرقابة الأركانية باختراق أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المجاورة للحدود مع قطاع غزة الليلة الماضية. وذكر الموقع العبري أن الضابطين نجحا في الدخول لأحد المواقع بدون بطاقات تعريفية أو تصريح دخول، وقاموا بالتجول داخل الموقع لساعة بدون أن يتعرض لهم أحد، وقاموا بأخذ بعض الأسلحة منهم. وقال الموقع أن هذه الزيارة المفاجئة كشف من خلالها عن خلل كبير في مجال الحراسة بمواقع الجيش الإسرائيلي القريبة من الحدود مع قطاع غزة. صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى لمشروع قانون يعطي الحق للقادة العسكريين في جيش الاحتلال بالمناطق الفلسطينية بإبعاد ذوي أي فلسطيني يقوم بتنفيذ عملية أو تسفر عن قتل إسرائيليين عن مدينتهم. وحذرت مؤسسات حقوقية وهيئات فلسطينية من خطورة هذا القانون في حال تم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، كونه يخالف بشكل واضح وصريح القوانين الإسرائيلية والدولية على حد سواء. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
يحق للقائد العسكري الإسرائيلي لأي منطقة في الضفة الغربية المحتلة أن يقوم بإبعاد عائلة منفذ العملية الفدائية التي أسفرت عن قتل إسرائيليين إلى مدينة أخرى دون الرجوع للحكومة الإسرائيلية أو الكنيست. هو فحوى قانون إسرائيلي جديد صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 69 عضوا على القرار. المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كان ضد هذا القرار الذي لا يزال يحتاج لقراءتين من الكنيست حتى يصبح قانونا نافذا، لأن هذا القانون يمكن للمحكمة العليا الإسرائيلية إذا ما لجأ إليها الفلسطينيون أن تنقضه، لأنه ينافي القانون الدولي كونه عقاب جماعي لمدنيين فلسطينيين لم يتورطوا عمليا بأعمال ضد إسرائيل. وهذا ما أوضحه أستاذ القانون الإسرائيلي وهذا ما أوضحه أستاذ القانون الدولي حنا عيسى.
هو ينتهك كل القوانين الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الإنسان زائد انتهاكه لقواعد القانون الدولي الإنساني، يعني كيف يمكن معاقبة شخص على جريمة لم يقترفها؟ وبالتالي إسرائيل الهدف الأساسي من وراء كل ذلك هو رعب الفلسطينيين وتحديهم وإخراجهم من هذا البلد. المستشار القضائي للحكومة قال يخالف حق السكن نص المادة 27، لا يجوز حرمان أحد من حقه تعسف من ملكه تعسفا، لا يجوز معاقبة شخص عن مخالفة لم يقترفها.
الاحتلال ليس مطلق اليدين فيما يقوم به بحق الفلسطينيين، حيث يجب أن يخضع للقوانين التي وضعها العالم بعد الحرب العالمية الثانية لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ورغم ذلك قد تمرر قوانين مخالفة للقانون الدولي، وذلك كونها سياسية كما يبين مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس.
القانون سياسي بامتياز، هو ليس الأول من نوعه. نحن أمام حمى من القوانين العنصرية التي تطال الفلسطينيين، تطال ممتلكاتهم المحمية بموجب قواعد القانون الدولي. نحن نتحدث هنا عن قوة مقننة. الاحتلال وهو احتلال ليس مطلق اليدين في أن يستخدم ما يشاء من القوة. هناك قواعد ارتضاها العالم لنفسه ما بعد الحرب العالمية الثانية، وضعت قواعد لحماية المدنيين وممتلكاتهم وكل ضحايا النزاعات المسلحة. الغرض الرئيس من هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى، وهي كثيرة جدا، الغرض الرئيس منها هو حسم القضايا الكبرى الآن في الصراع، إفراغ السكان، إفراغ الأراضي من سكانها، بث الرعب والأذى.
يرى البعض أن الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية ساهمت في دعم هذا القانون المقدم من اليمين، كما أن أحزاب الوسط باتت على قناعة أنها إذا ما تشددت فإنها ستحصل المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.
اقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، واعتقلت 4 شبان وسط مدهمات للمنازل وتفتيشها وتخريبها في منازل عائلة الشهيد صالح البرغوثي. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 13 دورية عسكرية اقتحمت القرية ودهمت منزل الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وشرعت بأعمال التفتيش والتخريب وحفر الجدران داخل المنزل. رفضت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية إخلاء سبيل وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة وشقيقته أمجد اللذين تقتلهما قوات الاحتلال منذ 2 تقريبا. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محاميها طلب الإفراج عن والدة الشهيد أشرف وشقيقه بكفالة مالية، لكن نيابة الاحتلال رفضت الطلب. وذكرت الهيئة أن محاميها سيقدم استئنافا لمحكمة الاستئناف في عوفر مطالبة بالإفراج الفوري عنهما، لكون لائحة الاتهام المقدمة بحقهما لا تستند لأي حقائق، وأنها أبرمت كرد فعل على العملية الفدائية التي نفذها الشهيد نعالوة. تشهد القرى القريبة من المستوطنات هجمات واسعة ومحاولات للاستيلاء على الأراضي، حيث تعرضت قرية عصير القبلية ومدامة وبورين بأعمال تجريف من خلال مستوطنين في مستوطنة نهاريتس. وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان والجدار في شمال الضفة المحتلة غسان نغلس أن توسعة المستوطنات هي سياسة لدى الاحتلال، ويتم تجريف بحماية جيش الاحتلال.
مستوطن في صار قامت على تلة مقابل بورين، ومن ثم انتقلت إلى التلة المقابلة إلى مادمة إلى عصير قبلية وحوارة وعينبوس وعوريف، فبدأت بتلة على بورين ومن ثم انتقلت. بالأمس التجريف هو يتوسع خارج نطاق عصير قبلية، يخرج نطاق يعني حدود عصير قبلية. آلاف الدونمات كل يوم فكر يعني يتم استهدافها من قبل المستوطنين. يعني هذا هو التفكير، وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد دغلس على ضرورة أن تنتهي وزارة الحكم المحلي والوزارات المختصة بتسوية الأراضي والمخططات الهيكلية للقرى، خاصة التي تحيط بالمستوطنات، حتى يتمكن أصحاب الأراضي وأهالي القرى الانتشار وأوسع في قراهم وقطع الطريق على المستوطنين لسرقة الأراضي.
أناشد كل وزارة مختصة مثل وزارة الحكم المحلي أن ننهي يعني موضوع إجراءات تسوية الأراضي بالكامل، وأيضا المخططات الهيكلية. مهم جدا إذا كان هناك مخطط هيكلي لكل بلدة، يعرف كل أصحاب البلدة أن من هنا طريق، من هنا بناء مسموح، لأن كل الناس أصبحوا يعرفوا، كل شعب فلسطيني يخاف على أرضه، هم بدهم ينهوا الموضوع ملف هذا الملف وبأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى لكل المواطنين الانتشار أكثر يعني ومواجهة الاستيطان. إننا نحن هذه الإعدادات المخططات الهيكلية، اعتراض من هنا واعتراض من هناك، يجب أن يكون هناك في حسم بهذا الموضوع لأن الأرض تذهب.
أعطبت مجموعة من المستوطنين يطلقون على أنفسهم عصابات تدفيع الثمن فجر اليوم 40 سيارة تعود لعائلات مقدسية، وخطوا شعارات معادية للعرب في بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة. تحت مسمى قال قالت مصادر فلسطينية إن روسيا تخطط للتحرك من أجل عقد مصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس. ووفق صحيفة الشرق الأوسط التي نقلت عن المصادر قولها إن الروس أبلغوا الأطراف بما في ذلك إسرائيل أنهم بصدد فحص هذا الأمر لدى حركة حماس والسلطة الفلسطينية. وبحسب المصادر فإن ذلك كان سببا رئيسيا لتوجيه الخارجية الروسية دعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لزيارة موسكو. في إطار منفصل اتفقت 5 فصائل فلسطينية على تشكيل تحالف بينها يحمل مسمى التحالف الديمقراطي الفلسطيني، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة. الأحزاب والفصائل هي حزب الشعب والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب فدا والمبادرة الوطنية، حيث أكدت أن التحالف سيكون رافعة للحركة الوطنية الفلسطينية والقضية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت مسمى التجمع الديمقراطي الفلسطيني اتفقت 5 فصائل وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على تشكيل تحالف سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة. ويتضمن برنامج العمل للتحالف الجديد التمسك بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس ومنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للفلسطينيين في الوطن والشتات. القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أكد على أهمية هذه الخطوة بما يحقق التوازن بين الفصائل الفلسطينية خاصة بين حركتي حماس وفتح.
ضرورة تشكيل قوة ثالثة قادرة على إحداث توازن بين حركة حماس وحركة فتح بما يفضي إلى ضغط جاد قادر على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وبناء مؤسسات منظمة تحرير على قاعدة الشراكة والمشاركة وبرنامج وطني مجمع عليه بما يمكن من إنهاء التناقض الفلسطيني لصالح التناقض مع الاحتلال وسياساته.
وستنطلق أولى فعاليات التجمع الديمقراطي في بداية يناير المقبل بمسيرة متزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما بين القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر.
سنكون يوم الأحد أمام مؤتمر صحفي للإعلان عن ولادة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، وفي بداية العام يناير القادم في البداية في 5 يناير سنكون أمام مسيرة متزامنة في الضفة وغزة.
الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان أكد أن إعطاء مساحة أكبر للحرية السياسية في المجتمع توفر مقومات النجاح للتجمع.
إعطاء مساحات واسعة للحرية بالمشاركة من قطاعات اجتماعية مختلفة وسياسية في المجتمع ما توافق على الرؤية السياسية والمجتمعية والديمقراطية يوفر مقومات لاحتمالية النجاح الأكبر لهذه التجربة.
ويأتي هذا البرنامج المشترك في ظل اشتداد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا بهدف تصفية قضيته الوطنية، فإدارة ترامب تمضي في تطبيق صفقة القرن خطوة بخطوة عبر محاولة تهويد القدس وشرعنة المستوطنات وتصفية قضية اللاجئين وتشديد الحصار على غزة. استمعينا، النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. الصحة تطلق مشروع تقليص قوائم الانتظار لقوائم العمليات الجراحية.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. تراجعت السلطات السعودية عن قرار اتخذته قبل عدة أشهر يقضي بمنع الفلسطينيين من حملة الجوازات المؤقتة من دخول أراضيها، وقالت وكالة الأنباء الأردنية بترا إنه نتيجة تواصل وتنسيق ما بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على مدى الأشهر الخمسة الماضية مع الأشقاء السعوديين، فقد تم إيجاد حل لهذه المسألة وتوقف السفارة السعودية في عمان عن منح تأشيرات الدخول لأراضي المملكة السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة. على صعيد آخر، توقعت اللجنة المشكلة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة المتواجدة في مصر أن تبدأ رحلات العمرة من قطاع غزة مطلع العام المقبل، وأكدت اللجنة أنها ستقوم ببحث الترتيبات الفنية مع الجانب المصري الذي أكد حرصه على تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة، وأنها تسعى لتخفيف الأعباء المالية قدر الإمكان عن المواطنين. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
كشف عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة وجود موافقة مصرية لبدء تسيير رحلات العمرة من القطاع متوقعة بدأها مطلع العام القادم، جاءت بعد دعوة من السلطات المصرية وجهت إلى جمعيات أصحاب الحج والعمرة، عقدت خلالها عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المصرية.
في موافقة مصرية أبلغونا فيها، وجهونا دعوة، توجهنا لجمهورية مصر العربية، جلسنا مع الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، وأكدونا على موافقة جمهورية مصر العربية لخروج معتمرين قطاع غزة بعد انقطاع لمدة أربع سنوات، وهذا كان خبر سعيد بالنسبة لنا. فبحثنا في عدة أمور كيف تخص الترتيبات والأعداد والأسعار وكذا، ما حصلنا عليه حتى لا نؤكده هي موافقة الجانب المصري لخروج المعتمرين.
وأوضح أبو مذكور أنه يجري في الوقت الحالي ترتيب الإجراءات الفنية والإدارية وعدد المعتمرين الذين سيخرجون من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى على أن تكون الأسعار في متناول الجميع.
الآن بقى تداول فيما يخص الأسعار، وسائل النقل البرية والجوية والسكن والأمور هذه. إن شاء الله قريبا جدا سننتهي من هذه الإجراءات واستكمالها، إما في نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وسألنا وزير الأوقاف والشؤون الدينية في بداية العام عن مواعيد تسيير رحلات العمرة. إحنا هدفنا الوحيد كجمعية وكوزارة أن لا يرتفع السعر، أن لا يكون غالي جدا ويكون بتناول الجميع كما كان بالأعوام السابقة يعني.
وكشف أبو مذكور أن السلطات المصرية أبلغتهم رسميا أن معبر رفح سيعمل بثلاثة أضعاف قدرته الحالية مطلع العام القادم.
الأعداد يعني بيحكمها منطق. المصريين أبلغونا رسمي أنه سيعمل معبر رفح بثلاث أضعاف قدرته الحالية بداية العام 2019. حيكون إن شاء الله مشكلة في أي عدد يرغب في السفر إن شاء الله. طلبوا منا إيش الأيام، قلنا لهم إحنا بدنا يوم محدد كل أسبوع أو يومين كل أسبوعين.
يذكر أن العمرة متوقفة على أهل غزة منذ قرابة 5 سنوات.
قال وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة دكتور زياد ثابت أنه يجري حاليا تسوية الوضع الوظيفي ل 850 معلم ومعلمة من العاملين على بند العقود في مدارس القطاع. وذكر ثابت أن هذا الإجراء يأتي لضمان الحقوق المالية والإدارية للمعلمين، مثمنا جهود المعلمين والمعلمات وكفاءتهم العالية في مجال التعليم، ويطالب مئات المدرسين والمدرسات من العاملين على بند العقود منذ السنوات وزارة التربية والتعليم بتثبيتهم وإدراجهم ضمن السلم الوظيفي للحكومة الفلسطينية. في سياق آخر، عمت حالة من الغضب والاستياء في صفوف التجار في قطاع غزة والتجار أيضا في الضفة المحتلة رفضا لقرار وزارة الاقتصاد الوطني القاضي بإعادة فرض إذن الاستيراد على قائمة طويلة من البضائع ضمت 91 صنفا. هذا القرار الذي أكدت الوزارة أنه يأتي في سبيل حماية المنتج الوطني. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
في إطار الحفاظ على المنتج الوطني، أكدت وزارة الاقتصاد على قرارها بمنع استيراد أي بضائع إلا بعد الحصول على إذن مسبق يقدم قبل 72 ساعة من إدخال البضاعة على الأقل. وكذلك يتم استيفاء رسوم على البضائع والتي تشمل الأصناف التي لها بديل محلي منافس وذو جودة عالية. حالة من الغضب والاستياء عمت صفوف التجار وقطاع الصناعة والتجارة في غزة رفضا للقرار القاضي بإعادة فرض إذن استيراد على قائمة طويلة من البضائع ضمت 91 صنفا. طارق لبد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد أكد على أن القرار جاء في سياق خطة بالتنسيق مع القطاع الخاص لحماية المنتج المحلي في ظل تعرض المصانع لانتكاسات.
احنا هذا القرار كان عبارة عن جزء من خطة وضعتها وزارة الاقتصاد الوطني يعني بالتنسيق مع القطاع الخاص، هدف منها حماية المنتج المحلي. تعرف ان احنا في عندنا المصانع يعني تعرضت لنكسات خلال الفترات الماضية، وجزء كبير من المصانع هذا اغلق بسبب الحصار وعدم مقدرة المصانع على يعني انتاج كميات للسوق المحلي وتسريح العمال، والامور هذه كلها يعني ضرت الصناعة في قطاع غزة. هذا القرار كان لحماية المنتجات اللي إلها بديل عندنا في غزة، ملابس والصناعات البلاستيكية كل المنتجات حتى مستحضرات التجميل كلها إلها مصانع موجودة زيها في غزة.
لبد أشار إلى أن المصانع المحلية تعاني من التوقف وتقليل عدد عامليها، موضحا أن القرار جاء لإعادة المصانع لقوتها ولمساعدة المنتج المحلي على النهوض.
المصانع هذه جزء منها توقف وجزء منها بيشتغل بكميات قليلة ما بيديش الربح المطلوب، وبالتالي أو صرح عدد من عماله بدل ما كان عنده 10 عمال صار عنده 2 أو 3، وبالتالي هذا القرار أجى عشان يعيد للمصانع هذه قوتها من خلال أنه بتم فرض رسوم أذنات استيراد. طبعا إذن الاستيراد بيقدم قبل 72 ساعة على اللجنة، اللجنة بتدرس إمكانية أنه يدخل أو ما يدخلش، وفي نفس الوقت بتحط عليه رسوم أساس أنه نساعد المنتج المحلي أنه ينهض.
الأذونات المفروضة تختلف من منتج لآخر حسب المراد استيراده، ومن باب الحد من المنتجات التي يتوفر لها بدائل في القطاع وفق توضيح لبد.
لا، هي حسب يعني حسب المنتج، يعني ممكن 50 شيكل الطن، في شغلات 100 شيكل على الطن، في شغلات 200 شيكل على الطن، حسب المنتج ودرجة أهميته في السوق. بالنسبة لنا كوزارة اقتصاد خطينا الخطوة الأولى في الموضوع. الخطوة الأولى بتتمثل في اللي هو فرض أذنات استيراد على كل المنتجات اللي لها بديل محلي داخل قطاع غزة، وهذا من باب الحد من هذه المنتجات، وحتى إن دخلت تدخل قليلا مش بكميات كثيرة.
الاتفاق مع القطاع الخاص ومنه الصناعي على وجه الخصوص تم على أساس مساعدة الوزارة وحمايته، مقابل أن يكون المنتج ذو جودة عالية وبكميات كافية، حسب الناطق باسم الاقتصاد الوطني طارق لبد.
جزء من اتفاق تم مع القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي، إنه إحنا مستعدين نحميكم ونقدم يعني الأمر اللي ممكن يساهم في إن المصانع هذه تعيد تشغيلها، لكن مقابل إنه يكون في عندكم منتج بجودة عالية وتقدروا توفروا الكميات اللازمة من السوق المحلي، تعوضوا عن الكميات اللي ممكن ما تدخلش من الخارج. هذا كان طرحنا أصلا مع أصحاب المصانع من البداية، وهذا كان الأساس في أن احنا نتخذ هذا القرار.
حالة من الرفض وحالة من القبول حول القرار، لكن بالنظر للحصار الخانق وحالة التدهور الاقتصادي في قطاع غزة، كان إلزاميا حماية المنتج المحلي ودعمه للوقوف ومواجهة التحديات.
أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة خفض المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة بسبب نقص حاد في التمويل. وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2019 المساعدات ل 27 ألف في الضفة، كما سيتم تخفيض المساعدات الغذائية ل 165 ألف من المستفيدين من هذه المساعدات في قطاع غزة. ويمثل هذا العدد 190 ألف مستفيد، نحو نصف إجمالي من يتلقون مساعدات البرنامج في غزة والضفة. أطلقت وكالة الأونروا موقعا خاصا باسم هدايا اللاجئين الفلسطينيين لجمع التبرعات خلال فترة الأعياد المسيحية. يأتي هذا الموقع وفق الأونروا ضمن الجهود التي تبذلها الوكالة لتنويع مصادر دخلها في ظل الأزمات المالية التي عاشتها خلال العام الحالي. وعانت وكالة الغوث بداية العام من عجز في ميزانيتها وصل نحو 446 مليون دولار وقلص فيما بعد ليصل ل 21 مليون دولار عبر حملة الكرامة لا تقدر بثمن. بدأت وزارة الصحة في قطاع غزة بتنفيذ مشروع تقليص قوائم انتظار وحجوزات المرضى للعمليات الجراحية بالتعاون مع وكالات الغوث وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وأوضح سائد أبو عطا مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الإدارة العامة للمستشفيات بأنه سيتم تحويل الحالات ضمن القوائم المجدولة إلى المستشفيات الأهلية.
وزارة الصحة طبعا في ظل الظروف تسعى دائما وبكل الطرق من أجل التخفيف عن عبء كهنا وأهلينا في قطاع غزة، ويعني يتجاوز عدد العمليات المجدولة عندنا في قوائمنا في مستشفيات وزارة الصحة حوالي أكثر من 7000 عملية مجدولة. وبالتالي من هذا المنطلق دائما وزارة الصحة تسعى جاهدة بالتعاون مع شركاء القطاع الصحي لدينا هنا من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتقليص هذه القوائم. ومن هذا المنطلق كان هناك البدء بمشروع مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين من أجل تحويل قوائم بعض قوائم المرضى لإجراء عملياتهم في المؤسسات الأهلية في قطاع غزة.
وذكر أبو عطا بأن المشروع يشمل عدة تخصصات جراحية في مختلف المستشفيات في القطاع ولن يفرق بين لاجئ ومواطن.
بإذن الله الآن سيتم طبعا في مستشفياتنا الجراحية الثمانية إن شاء الله رب العالمين، هناك سيتم عملية التواصل مع الجمهور الكريم في معظم تخصصات الجراحية، وبالتالي سيتم تم اتفاق مع وكالة الغوث على تحويل الحالات وفق نموذج مخصص بإذن الله، وسيشمل إن شاء الله رب العالمين المواطن واللاجئ، لن يكون هناك تمييز في عملية التحويل بين مواطن واللاجئ، لا حتشمل كل المرضى المجدولين على قوائمنا.
وأضاف أبو عطا أن هناك مشروعا مع الأوتشا تم البدء به مما يساهم في تقليص قوائم الانتظار وتخفيف عبء الانتظار على المرضى.
عندنا أيضا هناك من أجل أيضا تخفيف هذه القوائم أيضا هناك مشروع مع الأوتشا اللي هو بالنسبة التابع لمكتب الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية. بدأنا فيه مع مستشفى العودة في شمال قطاع غزة تحت لجان العمل الصحي، وأيضا هذا في المحصلة كله سيسهم بإذن الله إن شاء الله رب العالمين أنه نصل إلى مرحلة أن لا يكون هناك لدينا قوائم طويلة للانتظار على قائمة العمل إجراء العمليات، وبالتالي نصل إلى مرحلة أن يكون وقت الحجز وقت يعني قصير، وبالتالي سيؤثر بإذن الله إيجابا على أهلينا في قطاع غزة بإذن الله.
قررت وزارة الزراعة في غزة السماح لتجار الخضار باستيراد محصول البصل من جمهورية مصر مطلع الشهر المقبل، وقالت الوزارة إن السماح بالاستيراد جاء لارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي وتلبية لاحتياجات المواطنين ولسد العجز الحاصل في الأسواق المحلية، وذكرت أنه سيتم السماح باستيراد محصول البصل من مصر بدءا من تاريخ الحادي أو من بداية شهر يناير المقبل سعيا لإحداث التوازن في الأسعار. أعلنت وزارة الزراعة نجاح زراعة البازلاء المعلقة المتسلقة في قطاع غزة في دفيئات زراعية، مشيرة إلى أنه تمت التجربة في محطات تجارب خان يونس تحت إشراف ومتابعة المهندسين. وأكد المهندس وسيم البطش مدير المحطة أن الهدف من التجربة هو إدخال أصناف جديدة وزيادة ربحية المزارع وإنتاج مبكر.
بداية بالنسبة زراعة معلقة، الهدف من التجربة إدخال أصناف جديدة وزيادة ربحية المزارع وإنتاج مبكر. بالإضافة أنه البازلاء المعلقة عندنا في غزة تنزرع شلة في خان يونس وفي رفح، والمساحات قليلة وكمية الإنتاج في المكشوف قليلة جدا. إحنا بالنسبة للدفيئة المعلقة بتنتج 2 طن، بنسعى أنها نزيدها إلى 3 طن.
وأضاف المهندس البطش أن إنتاج الدفيئات يكون وفيرا وتكلفته أقل، مشيرا إلى أن زراعة دنم من البازلاء المعلقة ينتج حوالي 2 طن.
في الدفيئة مساحة دنم تقريبا بنتج من 2 إلى 3 طن، في المكشوفة بننتجها حوالي من 500 كيلو إلى 700 كيلو. إحنا بدنا نوصل الفكرة للمزارع، بدنا نوصل الفكرة للمزارع بالإنتاج المبكر عشان الأسعار، بالإضافة إن زيادة الانتاج من الدنم ومن حيث التكلفة هي التكلفة تقريبا في المكشوفة أقل، ولكن في المعلقة مع كمية الانتاج تعتبر التكلفة قليلة.
استمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الملف السياسي لحظات، ونكون معكم في الملفين الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
قررت وزارة الزراعة في غزة السماح لتجار الخضروات باستيراد محصول البصل من مصر بدءا من مطلع الشهر المقبل، وقالت الوزارة إن ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي وتلبية لاحتياجات المواطنين ولسد العجز الحاصل في الأسواق المحلية. وأوضحت الوزارة أن القرار سينفذ بدءا من الأول من يناير المقبل لإحداث التوازن في الأسعار. أطلق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سجل الأعمال الإداري الفلسطيني التشاركي الذي ربط سجلات المنشآت والمؤسسات في كل من وزارة المالية والتخطيط، وزارة الاقتصاد الوطني والبلديات الرئيسية واتحاد الغرف التجارية مع نتائج التعداد العام للمنشآت لعام 2017 من خلال توحيد المفاهيم والتصنيفات والرقم التعريفي الموحد والتدقيق الميداني. يهدف السجل لتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات العلاقة بترخيص منشآت القطاع الخاص في كافة القطاعات من أجل الرصد والتسجيل الشامل والموحد والمنظم في كل فلسطين. أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف تقديم المساعدات إلى 27 ألف فلسطيني في الضفة المحتلة، وخفض المساعدات الغذائية المقدمة إلى 65 ألف فلسطيني بنسبة 20% في قطاع غزة. وقالت الوكالة في بيان لها إن هذه الإجراءات ستدخل إلى حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أنها تنبع من نقص حاد في التمويل. ويقدم البرنامج حاليا مساعدات لنحو 360 ألف شخص في الضفة وغزة. وقع البنك الوطني وصندوق سند العالمي اتفاقية شراكة لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر في فلسطين. وبموجب الاتفاقية سيستثمر صندوق سند من خلال البنك الوطني بمنحة قرض مصرفي بقيمة 5 ملايين دولار لزيادة محفظة التمويل لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتركيز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض لتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين. وأخيرا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل 3.74 شواكل، الدينار الأردني مقابل 5.27 شواكل، اليورو الأوروبي مقابل 4.26 شواكل، وأخيرا الجنيه المصري مقابل 20 قرش. نهاية الملف الاقتصادي، لحظات ونكون معكم في الملف الرياضي.
أهلا بكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الانتصار 3-1 على كاشيما أنتلرز الياباني لحساب نصف النهائي. وسجل أهداف الملكي جاريث بيل في الدقائق 44، 53، 55، بينما أحرز شوما دوي هدف كاشيما الوحيد في الدقيقة 78. وضرب الميرينجي بهذا الانتصار موعدا مع العين الإماراتي في المباراة النهائية، بينما سيلعب كاشيما ضد ريفر بليت على المركز الثالث. بلغ توتنهام نصف نهائي مسابقة كأس رابطة للأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على غريمه التقليدي وجاره أرسنال 2-0 مساء الأربعاء على ملعب الإمارات ضمن منافسات ربع النهائي. وثأر توتنهام بذلك لهزيمته الأخيرة في الدوري الإنجليزي برباعية الهدفين أمام أرسنال، سجل هدفي المباراة كل من سون هيونغ مين في الدقيقة 20 وديلي آلي في الدقيقة 59. نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على بورنموث 1-0 مساء الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ستامفورد بريدج. أحرز هدف تشيلسي البديل إيدن هازارد في الدقيقة 84 ليصعد بالبلوز لنصف النهائي، ويقابل فريق بورتون ألبيون الذي تفوق أمس على ميدلسبرو. حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على ضيفه لايبزيغ بهدف دون رد أمس الأربعاء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني. وجاء هدف فوز البايرن عن طريق النجم الفرنسي فرانك ريبري في الدقيقة 83 من زمن المباراة، ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى 33 نقطة ليواصل احتلال المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما توقف لايبزيغ عند 28 نقطة في المركز الرابع. نهاية الملف الرياضي، عودة للاستوديو.
مستمعينا، لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة المنتصف الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين: جيش الاحتلال يطمئن سكان الزيروت بعد وجود أنفاق، والكنيسة تصادق بالقراءة الأولى لقانون إبعاد ذوي منفذي العملية. مستوطنون يسعون لتوسعة مستوطناتهم على حساب أراضي الفلسطينيين، وآخرون يعطبون سيارات المقدسيين. التربية والتعليم تجري تسوية لتثبيت مئات المعلمين، والأنروا تطلق حملة جمع تبرعات بمناسبة أعياد الميلاد. نهاية جولة المنتصف الإخبارية، دمتم بعز وسلام.